النبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الخلفاء وبعد إخوته الكرام. ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع أصول الفقه وأيضا التفسير والفقه يعني نحمد الله الليلة إن شاء الله ننتهي من التعزير فيكون هذا من أفضل ما يعني كأننا انتهينا من كتاب المهذب. في قوله في هذه المسألة أنها دل على الفساد المنهي عنه، وهذه فصلنا فيها القول والظاهر من المذهب الشافعي وعليه أكثر الأصحاب إلا أنهم اختلفوا، فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة، منهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع، ويمكن أن يقال يقتضي الفساد من جهة المعنى لا من حيث اللفظ. ذهب إلى هذا المذهب أيضا جماعة من أصحاب أبي حنيفة ومن أصحابنا من قال إن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، وهذا كلام ضعيف جدا. وصحيح أن النهي يدل على ما فساد المنهي عنه في التأصيل العام، ولكن التفصيل في المسألة غالب في هذا الباب. نعم، وحق يعني شفع رحمه الله تعالى مدل عليه، وهذا اختيار أبو بكر القفال الشاشي وقول الكرخي ومن تبعه من أبي حنيفة من أصحاب أبي حنيفة، وهو أيضا قول أكثر المتكلمين، ومنهم أبو علي وأبو هاشم. هذا المعتزلة يقول بذلك، وصحيح أن القول بأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه كلام ليس بسديد، وإذا قيل أنه يقتضي الفساد على الإطلاق أيضا كلام ليس بسديد، فالمسألة فيها تفصيل. أحسن الله عليك، أحبك الله زحتنا فيه. اختلف أولا فيما بينهم، قال بعضهم إن كان في فعل المنهي عنه إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقدا وجب القضاء بفساده، ولم يكن فيه إخلال بما ذكرناه لم يجب القضاء بفساده. قال بعضهم إن كان في فعل كما وقال بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس، وإن لم يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد. وقال بعضهم إن كان النهي عن الشيء لمعنى في عينه أوجب الفساد، وإن كان المعنى في غيره لا يوجب الفساد. طبعا هذا الأمر الحق فيه هذا تفصيله الآن، إن كان في الأمر المنهي عنه في العين في عينه سيكون الفساد معلوم كأجرة الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب والخنزير والأصنام كل ذلك في ذاته. والمسألة دائرة على أن يكون على العين أو على الشرط المؤثر أو على الركن في الشيء إذا كان عبادة أو في العقود. أما المعبرون عن طريقة أبي زيد في هذه المسألة قالوا النهي المطلق نوعان، نهي عن الأفعال الحسية مثل الزنا والقتل وشرب الخمر، ونهي عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلاة والبيع والإجارة. فالنهي عن الأفعال الحسية دليل على كونها قبيحة في نفسها لمعنى في أعينها، إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. وأما نهي المطلق من الصلاة الشرعية فيقتضي قبحا لمعنى في غير المنهي عنه لكن متصلا بالمنهي عنه، فتنتفي صفة المشروعية عن المنهي عنه من وجه مع تصوره في نفسه وبقاء حقيقته، وهذه فيها دلالة على أنه أيضا يقارب ويباعد في مسألة لازم للزهد. أما نهي وربما يعبرون عن هذا فيقولون يخرج عن المشروعية بوصفه ويبقى مشروعا بأصله، وهذا قول الأحناف، قالوا يخرج عن المشروعية بوصفه ويبقى مشروعا بأصله، وهذا كلام الأحناف، هذا قد ذكروه في مسائل الخلاف. وأما حجة من يقول أن النهي لا يقتضي فساد منهي عنه، قالوا الحال لا يخلو إما أن يكون النهي مقتضيا الفساد المنهي عنه من حيث لفظ النهي ووضعه لغة، أو من حيث الشرع، أو من حيث النظر. فأما الأول باطل لأن النهي طلب ترك الفعل، وأما الأمر طلب والأمر طلب الفعل لغة، وهذا لا يدل على الفساد ولا على صحة، لأن الفساد والصحة أمرا شرعيان عرفان من حيث اللغة بحال، ولا يدل عليهما من جهة اللفظ، وهذا كلام معقول. أما الثاني فهو باطل، أن يكون من ناحية الشرع، لأن الفساد من حيث الشرع لا يعرف إلا بنقل، ولا نقل شرع الفساد منه عنه بالنهي شرعا، ولكن لعثرنا ولو كان لعثرنا عليه بالبحث. والقدر أين مناهي وردت في الشرع لم يقتضي الفساد عنه الدليل عليه، الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها منهي عنها ليست بفاسدة، وإن كان عند البعض فاسدة يعني، وكذلك بيع وقت النداء، وكذلك الطلاق حال الحيض، وهذا الشرع جاء بوقوعه يعني. وقال بعض من نصر هذا القول إذا إنه لابد من معرفة معنى الفاسد والصحيح، فإن في معرفة معناه زوال معظم الشغل في المسألة. قالوا معنى الفاسد أنه يقع موقع الصحيح في الحكم بحال، حتى أنه إذا استعمل في الصلاة والصيام أفاد أن القضاء واجب، وإذا استعمل في العقود أفاد أن التمليك لا يقع، وإذا استعمل في الإيقاعات من الطلاق والعتاق أفاد أن لا يحصل، وإذا استعمل في الشهادة أفاد أن الحاكم لا يحكم بها. وأما معنى الجواز فعلى الضد من هذا، فيفيد استعماله في الصلاة والصيام سقوط القضاء في العقود ووقوع الملك، وفي الإيقاعات حصولها، وفي الشهادة يفيد أن القاضي يقضي به. وإذا عرفنا معنى الفساد والجواد فليس في المنهي عنه دليل على أنه إن فعل المنهي عنه لا يقع موقع الصحيح في الحكم، لأنه من حيث صيغته ليس إلا طلب ترك الفعل من حيث المعنى يدل على كراهة الناهي لفعل المنهي عنه، أو يدل على القبح، لأن الناهي إذا كان حكيما فلا بد أن يكون المنهي قبيحا، وإلا فقبح الشيء وكرهته الناهي من حيث حكم دليل المسائل التي قدمنا وقد وقعت وصحت. هو الاشتباه عليهم كما قلنا مسألة التفصيل، ولذلك هو يقول بعدما نقل كثير من أقوالهم، هو يقول الصوت في شيء على المكسر، الصوت طيب ماشي حاضر، هشوف طيب النت الآخر لحظة، أرجو أن يكون رجع المكسر. طب لحظة طيب الصوت دلوقتي كيف هو؟ الصوت الآن كيف هو؟ الحمد لله. طيب الحمد لله موجود الآن، جزاكم الله خير. ويقول أما حجتنا في المسألة قول صلى الله عليه وسلم من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، وقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة التي يتمسكون بها على أن مطلق النهي يقتضي الفساد، والحق أن مطلق النهي إن كان يقتضي الفساد فالأمر فيه كما قلنا التفصيل إذا كان المنهي عنه في ذات الشيء أو شرط له. أو شرط، نعم، أو شيء خارج له هو في ذات الشيء أو في، نعم، أو خارج عنه. الحق أن هذه القضية قضية مهمة جدا، قضية هل منطقنا يقتضي الفساد أم لا. لابد أن نقول الأحكام الشرعية كما اتفق علماؤنا بأن النهي في الأمور الحسية التي تعرف بالحس أو التي لها وجود حسي فقط كالزنا والقتل وشرب الخمر والغيبة والكفر يدل على الفساد أي البطلان. نعم. كشرب الخمر والزنا كل هذه أفعال قبيحة، فهذه باتفاق أنها يعني يقتضي النهي هنا يقتضي الفساد. نعم. وأيضا النهي عن الصفات الشرعية التي لا تعرف إلا من طريق الشرع يدل أيضا على البطلان، كالنهي عن بيع الغرر، كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمي، النهي عن بيع النجاسات. أما إذا كان الأمر مقارن للعمل فهل يقتضي الفساد أم لا، فلابد أن ينظروا في الأمر المقارن للعمل إن كان في ذات الشيء أو ملازم الشيء أو كان على ليس ملازما وليس وصفا فيه. الذي قال بأن مقتضى النهي مطلق النهي يقتضي الفساد مطلقا استدل بقول الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا على ما فصلنا فيه القول يعني الأسبوع الماضي في الدرس. ولذلك قال من ناحية النظر وأن جمعنا على أن النهي يقتضي حرمة المنهي عنه وحظره، ولهذا معنى إذا ارتكبه يأثم، وإذا صار محظورا لا يبقى مشروعا، لأن المشروع هو المطلق فعله في الشرع، وهذا أدنى درجات المشروعية، والمحظور هو الممنوع عنه في الشرع، فيستحيل أن يكون الشرع الواحد محظورا ومشروعا. أنا يعني قد نص على التحريم في الربا بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا البيعات والأنكحة وسائل العقود التي لا تعرف إلا من طريق الشرع، فإذا اختل وقع نهي فيها، فيكون دلالة على البطلان، يعني بطلان هذه العقود. ولذلك قال وقد شرع الله تعالى هذه العقود على شرط مخصوص في محل مخصوص من فاعل مخصوص، فما وراء ذلك غير مشروع أصلا، وهذا لأن الأصل لما كان هو عدم المشروعية، فإذا شرع عقدا على وجه فما كان على غير ذلك وجه يبقى على العدم، وإذا بقى على العدم لا يتصور ثبوت حكمه شرعا يعني يبطل. فإن قالوا قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا تناول كل ما يسمى بيعا، فيجب أن لا يوجد بيع ما إلا وهو داخل تحت الآية. فإذا وردت السنة بزيادة شرط أو تسمية محل فلا يخرج العقد عن كونه بيعا لظاهر الآية، فإذا كان بيعا دخل تحت المشروعية. قالوا على أن صحة البيع تعرف العقل، ولم يرد شرع بالبيع لكنا نعرف العقل أن من كان له ملك في شيء فجعله لغيره يصير لذلك الغير. نعم، إذا أنا أقول مسألة الكاهن ثمن الحلوان الكاهن، هل في أي وضع يوضع؟ تري إجابة ذلك؟
أنا ممكن أنا وأنا أنا 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 أ أعطينا روحنا
النهي عن حلوان الكاهن هذا يقتضي الفساد، ممتاز. ثمن الكلب خبيث، لأنه لابد أن تعلم أن النهي عنه أصلا هنا المسألة كما قلنا، إذا كان المنهي عنه يعني وصف للذات، مش ليس وصف ذات الشيء نفسه مستقبح شرعا، فهذا لابد أن باتفاق بالإجماع أنه يقتضي الفساد، وإن كان وصفا ملازما سيقتضي الفساد. هذا المهم. وهو بيرد على من يستشكي، يقول نصيحة البيع تعرف بالعقل، قلنا هذا محال، لأن بيع عقود شرعية بإجماع الأمة، والعقود الشرعية لا تعرف إلا بالشرع. طبعا هنا المسألة أصلا أيضا نتعرض لها في مسألة التحسين والتقبيح بالنسبة للمعتزلة، وهذا أيضا فضل ما القواطع الأدلة أنه بيتعرض لذلك. هنا يتكلم عن بعض المسائل التي تكلموا فيها أنها لا يكون فيها الفساد المنهي عنه، بيقول إن النهي إذا ورد عن نفس الشيء حقيقة فلا بد أن يجب فساد المنهي عنه، وهذا الذي نتفق عليه جميعا، وأما إذا كان النهي واردا عن نفس الشيء لكن عن معنى آخر غيره وأضيف النهي إلى الشيء مجازا عن ذلك المعنى فإنه لا يوجب فساد المنهي عنه، وعلى هذا تخرج المسائل، وهذا صحيح جدا. ولذلك طرح مسألة مهمة جدا وهي الصلاة في الأرض المغصوبة، قال فالنهي ليس عن الصلاة لكن عن شغل الأرض، أرض الغير، لكن عن شغل أرض الغير، ولهذا يوجد النهي عن القعود في أرض الغير بلا صلاة، وقبلنا هذا فيما سبق. نعم. قال وكذلك في الطلاق حال الحيض، فالنهي ليس عن نفس الطلاق لكن الحاق الدرم هذا، يوجد الطلاق في حال الحيض ولا يكره إذا لم يؤدي إلى الضرر، وهو أن يطلق في حال الحيض قبل الدخول. شوف انظر هنا دقة النظر، وهذه التي تكلمنا عنها أنه المسألة تعرف أنه وصف ملازم أو ليس ملازم أو هو خارج عندما تعمم، فإن عممت فوجدت أن المسألة على التعميم ليست على التخصيص، علمت أنه ليس على الوصف الملازم أو الشرط. وعلى هذا أيضا البيع وقت النداء إنما نهي عنه الاشتغال به عن السعي، ألا ترى لو اشتغل بشيء آخر غير البيع كان النهي متناولا إياه، فكان الأمر على التحريم في هذا الباب.